بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. تقريبا انتهى الكلام حول كتاب الفرائض، ونبدأ بباب العتق، وإن شاء الله الباب قصير ويسير. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو أفضل العبادات، لحديث: أيما امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ويحصل العتق بالقول.
حسبك. باب العتق. سبق في الباب الذي قبل هذا أنه تكلم عن الرق، أنه تكلم عن الرق، وأن الرق من موانع التوارث، من موانع الميراث. والرق عجز حكمي، يعني بحكم الشريعة، فهو ليس حقيقي يقوم في العبد، وإنما عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، سواء كان كفره هو أو كفر أصوله وكونه بقي ذرية حتى يعتق. فالرق سببه حكم الشرع الذي أعجزه وأعطاه هذا العجز وأقر رقه. والرق في الشريعة جاء لسبب، وهو تخيير الإمام لأسرى الحرب، لأسرى الحرب. فالإمام مخير فيهم بين ثلاث خيارات، يعني الذرية والنساء، بين الفداء بمال، وبين الاسترقاق، وبين المن عليهم بلا مال. فإما منا بعد، وإما فداء. ولا يحل استرقاق الحر بدين أو بغصب أو بنحوه وبيعه، أو أن يبيع الإنسان نفسه بمال، فإن هذا من أعظم المحرمات. ومع ذلك، ومع مشروعية هذا الحكم، إلا أن الشريعة تطلعت إلى اعتاق الرقاب، فك رقبة، وجعلت في مصارف الزكاة وفي الرقاب، وجاء فيها الفضل العظيم: أيما امرئ اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. فكما أنه اعتقه من الرق فيعتقه الله سبحانه وتعالى من النار. والحديث متفق عليه. وجاء أيضا في فضائل الأعمال بيان أن أجور الأعمال تعدل الرقاب، فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. ومن قالها 100 مرة كان له 100 درجة وحطت عنه 100 خطيئة. وكان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل يجزي ولد عن والده؟ قال: لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده رقيقا فيشتريه فيعتقه. هذه الحرية تحصيلها مقصد من مقاصد الإسلام، ولذا شرع عتق الرقاب وجعلت في الكفارات في القتل، فكفارته ها وكما قال الله وتحرير رقبة مؤمنة، وفي الظهار وتحرير رقبة من قبل أن يتماس، تحرير رقبة من قبل أن يتماس، وفي كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فتشرع تحرير الرقاب في كثير من الأحكام، مما يدلك على أن الشرع متطلع إلى إعتاق الرقاب. فالعتق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. نعم.
ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه، وبالملك فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، وبالتمثيل.
لا لحظة. بالقول وهو لفظ العتق وما تصرف منه، أعتقتك أنت عتيق أو حررتك أنت حر، يقع. وهل يقع لو قالها هكذا ولم يرد فيها؟ في هذا الباب يقع. ولذلك سئل الإمام أحمد عن رجل لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة، فإذا هي جاريته قال تعتق عليه، تعتق عليه، لأن الشرع تشوف إلى العتق وقد خاطبها بالحرية، ف أفتى الإمام بأنها تعتق عليه. طيب إن قال أنت لله أو أنت لله، هل هذا صريح في العتق؟ مر عليكم فيما يظهر لي يعني الفرق بين الألفاظ الصريحة والكنايات. اللفظ الصريح لا يحتاج فيها الحكم إلى نية أو قرينة، وأما الكنايات فتحتاج إلى نية أو قرينة. إذا قال أنت لله فإن نوى به العتق عتق، وإن لم إن زعم أنه لم ينو به العتق يدين، يعني يجعل بينه وبين الله، قال أنت فإن نويت به العتق فإنه يعتق. وبالملك يعتق، يعني العتق يكون بالتلفظ، تلفظ السيد بقوله أعتقتك أو ما تصرف منه أو أنت حر وما تصرف منه. ويكون بالملك، يعني بمعنى لو جاء واشترى مملوكا فإنه مباشرة يعتق عليه. متى قرأت هذا الشيء؟ إذا ملك ذا رحم محرم من النسب. من هو ذا الرحم المحرم من النسب؟ هو كل شخص أو كل شخصين لو قدر أحدهما أنثى حرمت عليه، كل شخص لو قدر أحدهما أنثى حرمت عليه، فيشمل على هذا جميع الأصول، الأب والأم والجد، لو اشترى جده، لو اشترى أمه، لو اشترى، فلو قدرت أحدهما أنثى حرم عليه أن ينكح الآخر، ذا رحم محرم، فجميع أصوله يدخلون، وجميع فروعه سواء كانوا من الأبناء، ليس كما في الميراث أبناء الأولاد البنات لا يرثون، هنا لا، أولاد البنات وأولاد البنين كلهم من ذوي الرحم المحرم. فبنت البنت لا يحل نكاحها، أليس كذلك؟ فلو ملكها شخص بشراء كانت رقيقة فاشتراها فإنها تعتق عليه بمجرد الشراء. وأيضا من الحواشي، فجميع الأصول وجميع الفروع والأخوات وبنات الأخوات، الأخوات من كل الجهات، شقيقة ولأب ولأم وبنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأم وبنت وأولادهم، فمن ملك ابن أخت أو بنت أخت فإنه ملك ذا رحم محرم فيعتق عليه بالملك. أيضا العمات وإن علون، والخالات والأخوال وإن علوا، وذكرنا أبناء الإخوة والأخوات وإن نزلوا، وجاء في حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أو فهو حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وهذا الحديث يصح مرسلا عن الحسن. وأيضا بالتمثيل، فإذا مثل بعبده بأن قطع عضوا من أعضائه أو أحرق جزءا من بدنه تعذيبا فإنه يعتق عليه، فيعتق بالتمثيل بالعبد أو بالأمة، لحديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال ما لك؟ قال سيدي رآني أقبل جارية فجب مذاكيري. قال علي بالرجل يعني السيد، فطلب فلم يوجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت حر، أنت حر. فجعله الفقهاء هذا أصلا في اعتاق العبد الذي يعتدى عليه بقطع عضو من أعضائه أو بالتمثيل به والتنكيل به، فيعتق عليه بسبب هذا الإضرار. وحق هؤلاء الإكرام والإطعام والقيام بنفقتهم على أن يقوموا بواجبهم من الخدمة والانتفاع بهم حسب المعروف، ولا يكلفهم ما لا يطيقهم. فأما إذا اعتدى ومثل وظلم فيعامل بنظير قصده ويعتق عليه. والدليل حديث عمرو بن شعيب. وبالسراية، ما هي السراية؟
قرأت فضيلة.
وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه. وبالسراية لحديث من أعتق شريكا له في عبد
شركا له في عبد
شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق.
السراية أن يكون الإنسان يملك جزءا من العبد كوارث، ملك نصف العبد أو ربع العبد بالميراث. ألا يملك العبد مجزأ بالوراثة؟ فلو هلك هالك عن ابنين وترك عبدا، العبد مال، أو عن ثلاثة أبناء وترك عبدا، كم يملك الواحد؟ الثلث. فلو قال ثلثي حر، ثلثي من هذا العبد حر، ما حكمه؟ الحديث نص فيه من أعتق شركا له في عبد، يعني ملكا مشتركا مع آخرين في عبد، ننظر، لأن هذا فيه اعتداء، لأنه الآن أفسد على الشركاء يعني هذا الملك. فكان له مال يبلغ ثمن العبد، يعني خلنا نقول ثمن العبد مثلا 10,000 أو 12,000، ثمن العبد 12,000، فأعتق ثلثه وهو يملك مثلا 10,000. قوم العبد قيمة عدل. قيمة العدل التقويم ليس بما يرضى به الشركاء. ما نقول تعالى والله الرجل اعتدى عليكم وأعتق بيعوه، لا، المسألة تقويم بالعدل، فنقومه لا وكس ولا شطط، يعني لا ننقصه ولا نزيد. ليس كالثمن الذي يفرضه صاحبه، يقول والله أنا أريد قيمة ثلثي من العبد 20,000، والثاني يقول أنا ببيع نصيبي 30,000. لا، المسألة تقويم عدل، نقومه، قومه العدل بأنه 12، فاته 4 بالاعتاق وبقي عليه 8 لشركائه، فنأخذ من قيمة من ملكه 8,000 ونعطيه شركائه. قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركائه حصصهم وعتق عليه العبد فيكون له ولاؤه. طيب، إن لم يكن له مال يعتق بعض العبد فيكون ثلثه عتيق وحر وثلثاه رقيق، وهو الذي نسميها المبعض، يعني بعضه رقيق وبعضه حر. لكن لا نريد، يعني الأصل أن الشريعة لا تريد التبعيض، فالذي يعتق شركا له في عبد يسري هذا العتق على جميع العبد، ويضمن للشركاء اعتداءه بهذا العتق. الأولى لا يعتق إلا باتفاقهم، أو أن يبيعوا على واحد وهذا الواحد يعتق بسبب كفارة أو نحوه، والحديث متفق عليه. ما معنى السراية؟ السراية أن يعتق بعض الرقيق فيسري العتق على كل العبد، فاعتاق الجزء يسري به إلى اعتاق الكل. طيب، وفي لفظ
إلا قوم عليه واستسعى غير مشفوق عليه.
وإلا قوم على العبد، ممكن يقول العبد خلاص أنا أتحمل هذا، أنا أتحمل 8,000 ريال واجعلوني أسعى وأعمل وأشتغل ثم أسدد. الشريعة أتت بهذا حتى يتخلص هذا الرقيق من هذا الرق، فيباع كما سيأتي في الكتابة بعد قليل، يستسعي ويعمل ويطلب، حتى لو طلب من الزكاة. فمن أصناف الزكاة صنف وفي الرقاب، يعني وفي تحرير الرقاب، مما يدل على تشوف الشارع إلى تحرير الأرقاء. نعم.
فإن علق عتقه بموت فهو المدبر.
هذا نوع من أنواع الأرقاء، الذي يقول سيده متى ما مت ففلان حر. مر عليكم كتاب الوصايا، واضح؟ هذا حكمه حكم الوصية، فيخرج من الثلث فهو المدبر. المدبر هو الذي علق عتقه على الموت، فيعتق بموته إذا خرج من الثلث. أما إذا لم يخرج من الثلث فلا ينفذ إلا الثلث، لا ينفذ إلا الثلث. فلو أن شخصا يملك عبدا قيمته 10,000 وثروته 30,000، هل ينفذ هذا التدبير؟ ينفذ. طيب، لو أن ثروته 10,000 أو لا يملك إلا هذا العبد، لا ينفذ إلا الثلث، لا ينفذ إلا ثلث هذا التدبير. جاء في الحديث أن، تفضل أقرأ.
يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله رضي الله عنه 800 درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال اقض دينك.
والحديث متفق عليه. هذا الحديث رجل من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر، يعني علق عتقه على موته، وليس له مال إلا هذا العبد، وكان هذا مدينا، فتعليقه إلى ما بعد الموت هذا التعليق لا ينفذ الآن، يعني لا ينفذ الآن العتق، ويملك الإنسان الرجوع عن الوصية. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال: من يشتريه مني؟ عرضه للبيع لأن الرجل مدين وليس عنده إلا هذا المال، وسداد الديون أولى من التبرع، وقد تبرع بالتدبير يعني أن يعتقه بعد موته، فباعه بثمانمائة درهم وأعطاها السيد هذا الرجل من الأنصار وقال اقضي دينك، لأن قضاء الدين واجب. باعه وصار حرا وأخذ ماله مع أنه علق عتقه على وفاته. وأيضا جاء في الحديث الآخر، حديث عمران بن حصين، أن رجلا أعتق ستة أعبد له، أعتق ستة أعبد له عند موته، لما حضرته الوفاة كان له ستة مملوكين، فقال: هم عتقاء لوجه الله عز وجل، ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. وهذا فيه دليل على مسائل في الفقه، أن التبرع في مرض الموت لا ينفذ إلا بالثلث، لا ينفذ إلا بالثلث وهو حد الوصية، إلا إذا أجاز الورثة، وأنه لو تبرع فإنه يرجع على هذا التبرع ولا ينفذ. وأيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بين هؤلاء لأنهم كلهم وقع عليهم الاعتاق، ولا نستطيع أن نختار واحد عن الثاني عن الثالث إلى، فالقرعة تضرب في الحقوق المشتركة وتبين، فقسمهم إلى ثلاثة أقسام ثم أقرع، فمن وقعت عليه القرعة عتق، فأعتق اثنين وأرق أربعة ردهم إلى الورثة، ردهم إلى المغرب. طيب لو كان هؤلاء الستة من ضمن المال والثلث يغطيهم، يعتقون جميعا، ينفذ تصرفه فيهم لأنهم تصرف من الثلث، أما أن لا يكون له مال ويتبرع بكل ماله فإن الشريعة جاءت برفع الضرر عن الورثة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار. والرجل له أن يتبرع حال الصحة والشح والقوة، أما إذا ضعف ومرض وأشرف على الهلاك فإن له أن يتبرع ولكن بحدود حتى لا يضر بالورثة. وكذا الوصية، ما يقول والله مالي بعد موتي كله صدقة أو كله لفلان ونحو ذلك، فلا ينفذ إلا الثلث، لا ينفذ إلا الثلث، الله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الكتابة. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجر بأجلين فأكثر. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا.
نعم.
فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته.
يعني هو يقول الآن باب الكتابة. الكتابة هي بيع العبد نفسه أو شراء العبد نفسه من سيده على أنجم، يعني على أقساط، فيقسط هذا المبلغ على سنوات أو على أشهر أو على مدد. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولذلك لا يملك المكاتب ملكا مستقرا. ومر عليكم في الزكاة شروط الزكاة أنه يجب، يعني واجبات، أن يملك ملكا مستقرا. فدين الكتابة يعني يمنع الاستيلاء، لأن العبد ممكن أن يعجز نفسه فيرجع قنا، يعني يرجع عبدا فيعود قنا. فالمكاتب هو ذلك العبد الذي يشتري نفسه فيقول لسيده: أنا أشتري نفسي قيمتي مثلا 12,000 ريال، أعطني فرصة أقسط لك هذا المبلغ على سنة، كل شهر 1,000. أو يشتري نفسه 100,000 ريال، يقسط كل سنة 10,000 أنجم، فهو عبد ما بقي عليه درهم. وقد حث الله سبحانه وتعالى على المكاتبة: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني كسبا، إن كانوا يستطيعون أن يقوموا بأنفسهم ويعني يكسبوا بالاسترزاق، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبا في معيشتهم. إن كان يخاف من هذا الرقيق إذا اعتق أو كتب أن يفسد وأن يفجر أو يسرق ونحو ذلك، فإن مثله لا تشرع كتابته أو عتقه، لأن ذلك يعينه على يعني على الفساد. والله أعلم أن هذا التخوف ليس له يعني محل من، يعني ليس سببا في إبقاء، وإنما الشريعة جاءت بمشروعية الاعتاق عموما. وفي الأحرار من هو يعني يفسد في تصرفاته المالية ونحو ذلك، فالأصل أن العتق مشروع لمن كان يعني صالحا في دينه أو غيره. وهذا الوصف وصف تحفيزي ووصف كمال، والله أعلم. نعم.
ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود.
يعني لابد إن وقع عقد المكاتبة لا يفيد هذا الحرية، وإنما لابد أن يؤدي المكاتب ما عليه من الدين. فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه درهم، فلو أنه كاتبه على 100,000 وسدد 90,000 أو 99,000 وبقي 1,000، فهو عبد ما بقي عليه درهم. ولو عجز رجع قنا، لو عجز عن سداده فيرجع قنا، وما سلمه لسيده فهو لسيده، لأن مال العبد ملك لسيده، كما جاء في الحديث: أيما رجل ابتاع عبدا وله مال فماله لسيده الذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع. فالأصل أن كل ما يملكه العبد أنه لسيده، ولذلك لم يشرع إعطاء العبد من الميراث، لأنه لو أعطي لملكه السيد ولم يملكه العبد. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وعن عمر رضي الله عنه موقوفا: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه. والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه، والله أعلم.
هذا باب أو هذا الحديث يخص أمهات الأولاد. إذا قيل أم ولد، ما المقصود بها؟ أم الولد هي الأمة التي جامعها سيدها فحملت منه، ولو أسقطت ما فيه خلق إنسان، يعني لا يشترط أن تلد له ولدا، فلو أسقطت ما فيه خلق إنسان فهي أم ولد، وأم الولد لا تباع ولا توهب وتبقى إلى أن يموت سيدها، وبعد موته تعتق، بعد موته تعتق. ولو زوجت بآخر فأولادها يتبعونها في العتق، فإذا مات السيد فإنها تعتق ويعتق أبناؤها لأنه تبع لسيدها. وبهذا ينتهي باب العتق، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هل من أسئلة؟ في أسئلة يا مشايخ حول الباب؟ وبهذا نختم، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. في الفرائض، في أحد عنده مسائل في الفرائض أو أسئلة في الفرائض؟ طيب نسمع من المجلس، في سؤال؟ نعم. يعني قسمة المال في الحياة، قسمة المال في الحياة تقصد هكذا؟ قسمة المال في الحياة جائزة إذا كانت بالعدل وعلى سبيل الميراث ولم يترتب عليها ظلم لأحد أو إبطال للحقوق المترتبة على التركة. بمعنى لو أن شخصا كان عليه دين 100,000 ريال وله مال 100,000 ريال، فحتى يعطي الورثة قام وقسم بين الذكر والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، وأعطى الزوجة حقها وكل أصحاب الإرث، هل ظلم في تصرفه؟ ظلم من؟ ظلم صاحب الدين، لأن صاحب الدين أولى بهذا المال من الوارث، فيجب عليه أن يصرف هذا المال في سداد الدين. لكن شخص ليس عليه دين، ليس عليه دين، وقال أريد أن أتخلص، أنا أشوف مشاكل الميراث كثيرة وأنا أريد أن أقسم بين ورثتي وأنا حي وأراهم بعيني، وأنا بلغت 70 أو بلغت 90 أو 100 من عمري وأنا صحيح وأدرك، وأعلم أن أولادي لو تولوا هذا لاختلفوا لأنهم أبناء علات أو ليسوا متفقين أو نحو ذلك، فقام وقدر وعدل في تقديره فأعطى للذكر مثل حظ الأنثيين وأعطى كل ذي فرض فرضه، فقد أصاب وعدل حيث لا ضرر وحيث سار على مسيرة يعني الشرع في هذا، ولا يعتبر هذا، هذه هبة في الحياة تطبق عليها أحكام الهبة في الحياة، ويلزمه إن كان يعني صغيرا أو يرجو أو احتمال أن يتزوج أو احتمال أن يولد له أن يعطي الزوجة مثل ما أخذت الزوجات، وما يولد له من الأولاد مثل ما أخذ الأولاد، لأن هذا هو العدل، لأن هذا هو العدل. سم يا سلام. نعم. قد وهب. نعم. الهبة تملك بالقبض، فإذا قبضت الهبة فهي ملك لمن قبضها، فتكون هذا العطاء عطية الأولاد مملوكة بالقبض، ويستحقها ورثة هذا القابض، هذا الابن القابض. هلك هالك، هلك عن بنت وثلاثة أبناء، اقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، اقسم أصل. لا ليس أربعة، ستة، واحد، لا بنت وثلاثة ذكور، كم؟ سبعة، أصلها من سبعة، عدد رؤوسهم للذكر متعدد الأنثيين. الذكر مع البنت يحسبه باثنين، ثلاثة ضرب اثنين ستة، والبنت واحد سبعة. قسم المال أسباعا وأعط كل ذكر سبوعين والأنثى سبوع. لو كانت، لو هلك هالك عن بنت لها النصف، إن كان معها معصب أخذ المال، وإن لم يكن معها معصب تأخذ كل المال فرضا وردا، فرضا وردا. يقول: أين يوجد العبد والأمة في هذا الزمان؟ أقول: ما المسؤول بأعلم من السائل. لا أدري، لا أعرف بلدا فيه، ولكن هذا العلم لا بد أن يتعلم، لأنه جاء في القرآن: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وجاءت في السنة. فنحن وأسباب الاسترقاق قائمة، فربما جاء يعني عصر يرجع فيها الرق، فنحن نتعلم العلم الموروث في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنا لا نطبقه في هذا العصر. لا أعلم أن كان يوجد في بلد أو كذا، لا أعلم، يقولون، لكن لا، يحتاج إلى تثبت وتوثق. وكما قلت لكم يا أخواني، لا يحل استرقاق الأحرار، وفي بعض الدول من شدة الفقر يقوم بعض الأحرار ويبيع نفسه حتى يطعم أولاده. هذا لا يحل، ولا البضع الذي يباع لا يحل وطئه، لأنه ليس ملك في الحقيقة، وليس من أسباب التملك أن يبيع الحر نفسه، وقد جاء النهي الشديد في ذلك. وعلى هذا لا بد من التثبت، لأن الأسباب قد انقطعت في هذا الزمان، فأسباب الرق معروفة، فإذا كانت يعني قائمة فالحمد لله، وإن كانت منتفية فلا بد من الإنسان أنه يتحرى، ولذلك ينتقل في الكفارات المرتبة إلى الرتبة الثانية لعدم التحقق. يعني هذا سؤال فيه تنبيه: شخص من 30 سنة، منذ 30 سنة حج ولم يبت في مزدلفة، أين هو من 30 سنة ما سأل؟ يعني يا أخواني، لا بد أن تؤتى العبادات على وجهها، يا بد أن تتعلم أحكام الشريعة قبل أن تحج، فما بعد ذلك إذا وقع بادر بالسؤال. عموما ترك المبيت في ليلة المزدلفة على المذهب واجب، ومن ترك واجبا فليهرق دما، فعليه دم. نعم، لا، يعمل دم في مكة ويوزع على فقراء الحرم، يوصي ويوكل من يخرج عنه هذا الدم، يدفع فلوس لمن يذبح له الدم. شكر الله لكم وجزاكم خيرا، وتقبل منا ومنكم الصالحات.